يا لب الإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعة المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكين.
إلا بالفراق.
لم يزل حديثنا موصولا عن الخلق الذي أحببت بسط الكلام فيه لكي نجدد معالم الإنسان فينا مرة أخرى، ولكي نعيد إلى الحياة نضرتها وبهاءها ورحمتها، لكي يكون الناس متراحمين فيما بينهم. وعني خلق الإيثار وما يلحق ذلك من شعور الإنسان بغيره وتدسسه في الخفاء إلى غيره، لا يجرحه ولا يهتك ستره، وإنما يصل قلبه بقلبه، فيكون الخفق موصولا، ويكون الكرم مبذولا، وتكون الدنيا ساحة للتنافس في ميدان الآخرة، لا للتنازع والقتال والأثرة والضيق والحسد والضغينة. وإنه لا يعني يؤلم القلب أن ترتفع عن النفوس هذه الأخلاق، فيكون باقيا في الإنسان صورة الإنسان لا حقيقته، فإنما أنت كما قال أبو البقاء الرندي: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، أنت بالروح لا بالجسم إنسان. أما هذه الصورة فهي صورة لروحك لمعدنك، وهذا المعدن ليس مختصا بالمشاهير ولا حتى بأهل الديانة وأهل العلم وحسب، لكن ربما يكون رجل من العامة يكون عنده من الفقه وحسن الخلق حتى مع الحيوان البهيم أو مع إنسان فقير. ذكر عبد الله بن جعفر كما ذكر أبو حامد رحمة الله عليه في الإحياء، ذكر أنه نزل مرة ضيعة من ضياعه، يعني كان رجلا ثريا وكان رجلا جوادا رضي الله عنه وأرضاه، فوجد هنالك غلاما أسود، والغلام يعني خادم أسود، وجد وكان عند حائط، والحائط هو ما كان نخلا بحتا، إذا كان عند إنسان الأرض زرعت كلها نخلا فهذا يسمى حائط، لا تعتقد أن الحائط يعني الجدار، الحائط في لغة العرب يقال مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار أو من حيطان الأنصار، أو أن أبا الدحداح رضي الله عنه بذل حائطا لله عز وجل. الحائط يعني أرضا جعلت كلها لزراعة النخل، فإذا ما خالط النخل غيره من ثمار العنب أو غيره فهذا يقال عنه جنة، هذا يقال عنه جنة بستان، لكن لا يقال عنه حائط وحسب. الحائط هو مكان للنخل متمحضا له، النخل فقط. فإذا غلام أسود وجد منظرا عجيبا، وجد أن هنالك كلبا، وهذا الغلام أعطاه رغيفا فجعل هذا الكلب يأكله، فأعطاه الرغيف الثاني فجعل يأكله حتى أنهاه، فأعطاه الثالث فجعل يأكله، فقال: ماذا فعلت؟ قال: هذا كلب أعطيته رغيفتي. قال: يعني لماذا تفعل هذا؟ قال: هذه المنطقة، هذا المكان ليس مكان كلاب، ولابد أنه أتى من مكان بعيد حمله الجوع، فبذلت له ما معي وزاد اليوم. قال: وما أنت تنوي عليه؟ يعني أنت ناوي على إيه إذا كنت قد أعطيته زادك كله؟ قال: نويت أن أطوي يومي والله عز وجل يرزقني يعني غدا، لكن هذا كلب أتى من مكان بعيد، ومعنى أنه أتى من مكان بعيد وأن دارنا هذه ليست ديار كلاب، فإنه قد حمله جوع فلواسيه بزاده. فقال عبد الله بن جعفر سبحان الله، وكانوا عربا تهزهم شمائل الخير والجود، فقال: يلومونني في الجود، والله لهذا الغلام أجود مني. فاشترى الحائط وآلاته والغلام واعتقهم، جعله حرا لوجه الله. من هذا المشهد المسكنة، هذا الإيثار، الإيثار وقد مر بنا أن مالك بن دينار، أن أبا بكر الشبلي رضي الله عنه رؤية في المنام، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ووقفني بين يديه وقال لي: يا أبا بكر، يعني الشبلي، أتدري بما غفرت لك؟ قال: يا رب بسعيي في طلب العلم. قال: لا. قال: يا رب بظمأ الهواجر مكبلة الأسحار. قال: لا. وجعل يعدد خصالا من الخير وفقه الله لها. قال: فبما يا رب؟ قال: أنك كنت في يوم شديد المطر رأيت هرة فكسوتها رداءك، فبذلك غفرنا لك. هذا الإيثار، هذه المرحمة، هذه التي تدفئ هذا العالم. هذا العالم يبقى صقيعا ثلجيا عندما لا تكون النفوس متوهجة بهذا الحنان، بهذه المرحمة، بهذا الإيثار. يذكر العلامة الكبير الدكتور محمد رجب بيومي رحمة الله عليه في كتابه اللطيف الجميل، وهو كتاب مؤنس، كتاب المسامرات، مسامرات لطائف ومسامرات، ذكر قصة عجيبة لأحد أصدقائه أنه كان عنده خادم، وكان هذا الرجل يحب البرتقال، فكان يرسل هذه الخادم إلى امرأة كانت تجلس بأقفاصها على ناصية الشارع تبيع يعني الفاكهة، فكان يحب مثلا كل يوم أو كل يومين أن يرسلها بتأتي له باثنين كيلو أو هذه الأشياء. فأرسل المرأة فكانت تأتي بأزيد من ذلك، كانت تأتي بأزل من ذلك، يعني يعطيها مثلا ثمن 2 كيلو، فينظر فيجد أن البرتقال أزد من 3 كيلو، والرجل يعني يخشى الله عز وجل. ففي طريقه ذهب إلى تلك المرأة بائعة الفاكهة وقال: يا فلانة، أتيك فتاة صفتها كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: إنها يعني تشتري منك كل حين برتقال وهذه؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: أنا لاحظت أن هذه الخادم، هذه الفتاة خادم عندي، وأنا لاحظت أن الوزن يكون أزيد مما بذل فيه من المال. فقالت: يا أستاذ فلان، أنا أعلم أن هذه الفتاة يعني متزوجة وعندها أطفال، وإحنا فقراء زي بعض ولازم نواسي بعض، فأنا لو قلت لها أنا هديك 3 كيلو ولا 4 كيلو هتقولي لا ومش عارف ايه ويعني وهتتكسف مني، لكن انا احنا الفقراء لازم نحس ببعض، فانا كنت بزود لها في الكيلوات من غير ما اقول لها، علشان اتعلمون ان هذا الفقه الجليل. سبحان الله، لهذه المرأة التي تكون بائعة الفواكه والخضر، وهذا ديننا العظيم، علمني هذا الدين الشريف الذي افخر به، علمني ألا أحقر أحدا، وأن الناس كلهم قد يكونون خيرا عند الله عز وجل مني. هذا المسلم الذي تراه لا يفقه شيئا، لا يدير لسانه بالبلاغة والفصاحة ولا يحصل شيئا من العلم، قد يكون عنده أصل العلم، حقيقة الخشية، حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لعله يذكر بين يديه المدينة ومكة فيبكي شوقا إلى ذلك. ولربما ذكر ذلك بين أيدينا فمر ذلك مرورا جافا بنفوس قاحلة. الاعتياد، والعلم علمان كما قال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه: علم في اللسان فهذه حجة الله على عبده صلى الله عليه وسلم السلامة والعافية، وعلم في القلب فذلك هو العلم، إنما العلم الخشية. عندما ذكر معروف القرخي بركة العصر وإمام الزهاد رحمة الله عليه ورضوانه بين يدي سيدنا الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، فقال رجل يعني جعل يقلل يعني ما كان مع معروف من العلم، قال: كان معه أصل العلم، ليس العلم بكثرة المسائل ولا تشقيق المسائل ولا إدارة اللسان في جوبة الحنك، هذا ليس العلم. العلم هو ثمرته في القلب، العلم هو الذي يحملك إلى الرب سبحانه وبحمده، أن تكون معظما لله راحما خلق الله. فشوف الست دي، هذا الفقه الذي قالته نص عليه الإمام حجر رضوان الله عليه، قال يستحب للإنسان أن يدخل صدقته في شيء بحيث لا يعلم المتصدق عليه. بمعنى أنني مثلا أشتري منك شيئا، أو أنني أردت أن أعطيك مالا، فماذا أفعل؟ أقول لك ما رأيك أن تلخص لي مثلا هذا الكتاب، أريد منك عملا، وأنا أصلا لا أريد هذا الكتاب أصلا ولا أفكر فيه، لكن أحببت أن أحفظ عليك ما أوجبك، فماذا أفعل؟ وأنا مسكين، مسكين لا يقهر مسكينا، المسكين لا يقهر مسكينا، فماذا أفعل؟ أقول لك أنا أريد أن أعطيك مالا، فلكي أحفظ ماء وجهك وأنا أعلم أنك رجل عفيف، فأقول لك مثلا أريد ترخيص هذا الكتاب، أو أريد منك مثلا قضاء الحاجة الفلانية، أو يريد مثلا لو تكلمني فلان مثلا مش عارف أنا عايز مصلحة في كذا وكذا، ثم تبذل له ما كنت تريده صدقة له. أنت أصلا لا تريد هذا، إنما كسوت صدقتك كسوة تذهب عنه حياءه. هذا هو الجمال، هذا هو الجمال. أيضا عامل التوصيل delivery، أوصل النبي صلى الله عليه وسلم نحن المساكين، الإنسان يشعر بغيره، الإنسان الآن في الدليفري أو في أي شيء يتصل ويقهر وانت فين وتأخرت والأكل مش عارف إيه وكلام من ده، إيه كلام ده. قال صلى الله عليه وسلم إذا صنع خادم أحدكم له طعاما فليجلسه وليأكل منه وليطعمه منه قد ولي حره وناره وعلاجه، هذا الذي يعني تعب وحضره وقف أمام الفرن وقعد يحضره وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكون ذوي حس، عندنا مشاعر، لا نكون باردين ولا جافين. علم أبنائك هذا الذوق، علمهم، مش عامل الدليفري بكأنه خادم عندي يعني أسمه سوء العذاب، أو خادمي، قد يكون الخادم أبرك عند الله رب العالمين من سيده. هذا هو ما ذكر الإمام الجوزي رضوان الله عليه وكثير من الأئمة المصنفين في هذا الباب، أن خادما كانت عند بعض الصالحين فوجدها قامت الليل وهي تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فقام من على سريره وقال لها أيتها الحمقاء قولي بحبي لك من أعلمك أنه يحبك؟ قالت يا أحمق لو لم يكن يحبني ما أيقظني وأنامك. طبعا انظروا هنا، أنا أقصد لا أقصد أنها تتفاخر بعملها وتدل به، ربما قالته بلسان الفرح ليس بلسان المن يعني والعجب، بلسان الفرح أن الله عز وجل تفضل علي وأحسن إلي فأيقظني في هذا الوقت، أن الله عز وجل تفضل علي وأحسن إلي فأجرى على لساني ذكره. وهذا سيأتي أيضا، أن الإنسان ينخلع من عمله، ينخلع من رؤية عمله، لا يتكئ على عمله، هذا كله لا يكون. فأرجع إلى ما كنا فيه، أنه يربي فينا مشاعر الإحساس بالآخرين. إذا طبخت شيئا فأكثر مرقه وأعطي جيرانك. لما كنت أتأمل في صفة الثياب المغربية فجلست إلى أحد، عندما كنت هنالك جلست إلى أحد الذين يصنعون الثياب. الثياب المغربية عادة لو كنت حتى نحيفا ضئيلا ينبغي أن يكون الثوب فضفاضا وأن يكون هنالك القب هذا الذي يستر الرأس، ويكون الثوب قصيرا كالسنة، حتى لمن لم يكن مصليا أصلا يكون ثوبه قصيرا. فسألت في فقه ذلك، ويكون لها فتحات هكذا دون جيوب، أو إذا أردت أن تجعل لها يعني جيوبا. فأنت إذا كنت داخلا على أبنائك وجارك يعني فقير ولا تريد أن تؤذيه بأنك تدخل على أبنائك بشيء مثلا من الطعام، وإن كان هذا محبوبا أن تشرك جارك يعني الفقير بشيء، لكن كان يوضع مثلا لو أنه أتى ببعض الأشياء وكذا، كانت توضع مثلا إما في هذه الفتحات الواسعة، ويكون الثوب فضفاضا أو تحت القب، ويكون الثوب مرتفعا عن الأرض، لأنهم كانوا إذا صعدوا فكانوا مثلا في فلاحة أو في مكان جبلي، أنهم يعني حتى لا يعني تتعثر بهم ثيابهم. فهذا الإحساس أن يكون وراء النسج حس، أن يكون وراء الثوب روح، هذا المعنى يربيه فينا هذا الدين العظيم. أنك مسكين فشارك المساكين الإحساس بهم، وصل خفقك بخفقهم لتكون إنسانا حقا.
يا للإنسان قبضة من تراب في بيداء الوجود، مسكين لم يكن شيئا مذكورا، فتعرض لحمل الأمانة العظمى، ومن أحق بنعت المسكنة من محاصر بالضعف، مستعيذ من شر نفسه، لا ينهض حتى يعرض له هوى يقعده، أو فتنة تتهادى بين يديه بضوء زائف، فهو دائم الفرار إلى ربه من ضعفه وعجزه وعثرات الدنيا، وربه يرحمه فيقول: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا مسكينا.